أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، فانطلقت معهما. فأتينا على رجل مضطجع، وآخر قائم على رأسه بصخرة، ثم هو يضرب رأسه بالصخرة فيسلب رأسه، فيتدهدب الحجر، فيتبع الحجر، فيأتي به، فإذا رجع إليه عاد رأسه سليما كما كان، فيضرب رأسه بالحجر فيفعل به مثلما فعل به في المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فإذا رجل مضطجع على قفاه، وآخر معه كلوب من حديد، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول، فيعود الجانب الأول كما كان. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل بناء التنور فر، وإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة، فإذا أتاهم لهب من أسفل ضوضوا. فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق، انطلق. فانطلقنا، فأتينا على نهر مثل الدم، وإذا رجل يسبح في هذا النهر، ورجل على شاطئ النهر معه حجارة كثيرة، فيأتي هذا السابح إلى هذا الواقف على شاطئ النهر فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فيلتقم الحجر ثم يعود يسبح في النهر مرة أخرى. فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق، انطلق. فأتينا على رجل كريه المرآة كأذكر حما أن ترى رجلا مرآة، وإذا هو يسعى حول نار يحشها. فقلت: من هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا روضة معتمة أو معتمة، فيها من كل لون الربيع، وإذا رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وحوله من أكثر ولدان رأيتهم قط. فقلت: ما هذا وما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتيت روضة عظيمة ما رأيت أحسن منها قط، وإذا فيها بناء مبني بلبن فضة ولبن ذهب، فاستفتحنا ففتحوا لنا. فلما دخلنا تلقانا رجال شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائم، وشطر كأقبح ما أنت رائم، فقال لهم اذهبوا إلى هذا النهر وإذا نهر معترض كأن ماءه المحض من البياض. فقال لهم قعوا في هذا النهر فوقعوا فيه ثم خرجوا فإذا هم كأحسن ما أنت رائد منظرا. فقال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك، فسمى بصري صعدا في السماء فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة هي السحابة. فقلت لهما أي بارك الله فيكما ذراني أدخله. فقال لي أما الآن فلا وأنت داخله. فقلت لهما لقد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ فقالوا أما الرجل المضطجع والآخر الذي يرمي رأسه بصخرة فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الآخر الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العرايا فهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فآكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة فهو مالك خازن النار، وأما الرجل الذي لا تكاد ترى رأسه طولا في السماء فهو إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فهم كل من مات على الفطرة. فقال المسلمون يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. قال وأما الرجال الذين تلقوك شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن فهؤلاء قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم. هذا الحديث فيه جمل من العلم. أول ما نذكره من هذه الفوائد أهمية الرؤية، وأن الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرات، وهي القدر الذي بقي من النبوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وكم كانت هذه الرؤيا ميمونة على بعض أصحابها، مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه برؤيا بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأنه يموت على الإسلام، وكان أنس بن مالك إذا رآه يقول لا أشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وذلك لرؤيا رآها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها قيس بن عباس، قال كنت جالسا مع نفر من أهل المدينة فإذا رجل في وجهه أثر خشوع، فلما رآه القوم قالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم انطلق فتبعته إلى بيته فدخل، فقلت إن القوم لما رأوك قالوا من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وأشار إليك. فقال عبد الله بن سلام: سبحان الله، ما يحل لرجل أن يقول ما لا يعلم، وسأخبرك لما ذلك. قال: رأيت رؤيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في روضة، وفي وسط هذه الروضة عمود، أعلى هذا العمود في السماء، وفي آخر العمود حلقة، فقيل لي: ارقى. فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف، والمنصف هو الخادم، فزجل بي، أي قذف بي إلى أعلى، فتعلقت بهذه الحلقة فاستيقظت وإنها لفي يدي. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: هذا عمود الإسلام، وهذه عروة الوثقى، وأنت على الإسلام تموت. وروى هذه القصة خرشة بن الحر، ولكن بأوسع من هذا المعنى. قال: بينما أنا جالس مع جماعة، إذ دخل رجل وهو عبد الله بن سلام، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. قلت: والله لأتبعنه حتى أعلم بيته. قال: فانطلقت وراءه فاستأذنت ودخل. فلما استأنس قلت له ما قال القوم، فقال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأخبرك لما ذلك. قال: رأيت رؤيا، ورأيت ملكا ابتعثني، فقمت فإذا جواد عن شمالي، الجواد هي الطرق، فذهبت لأسلك فيها، فقال لي: لا تسلك فيها. وإذا بجواد عن يميني، قال: خذ في هذه. فمشيت فيها فوصلت إلى جبل، فكلما أردت أن أرقى الجبل خررت واقعا لثي، أي خر على قفاه، فيقوم ويريد أن يصعد الجبل فيقع على قفاه. فلما يأس أن يصعد هذا الجبل مضى، فإذا روضة عظيمة، وإذا عمود، وفي آخره حلقة. قيل لي: ارقى. قلت: لا أستطيع. فدجل بي هذا المنصف فرقيت وتعلقت بالحلقة واستيقظت وإنها لفي يدي. فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الطرق التي كانت عن شمالك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما التي كانت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأن الجبل الذي لم تستطع أن ترقه فمنازل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فإنه عمود الإسلام، والعروة هي عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. لما تنظر في حياة عبد الله بن سلام لا تراه منخدعا بمثل هذا، مع أنه جاء من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على استقامة منهجه. رأوه مرة في السوق يحمل متاعه على كتفه، وعبد الله بن سلام كان رجلا غنيا، وكان عنده بدل الخادم 100، ومع ذلك كان يحمل متاعه على كتفه. فقيل له: يرحمك الله، عندك من يكفيك هذه المؤنة، لا سيما وانت رجل يعني لك شأن وعندك مال. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكل إنسان أدرى بقلبه، إن الكبر يذب إلى القلب دبيب النمل، ولا يلتفت إليه إلا من كان ذا بصر. كثير من الناس يقع في هذا، مدير عام ويحمل حقيبته، لابد الساعي يأتي بسرعة ويحمل عليه الحقيبة وإلا يديله يومين جزء، أو يديله نفس نظر، أو على الأقل يتهمه بقلة الذوق. يعني كيف أحمل أنا الحقيبة وأنت ماشي جنبي؟ ما هذا طرق من طرق الكبر. عبد الله بن سلام بمجرد ما يشعر أن هذا يتسلل إلى قلبه يقتله بأن يحمل متاعه على كتفه ولا يضره إذا سلم قلبه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصلاة جامعة في يوم من أيام خلافته، فاجتمع الناس حتى ملأوا المسجد، فصعد فحمل الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنني كنت رجلا أرعى غنم بني فلان على قراريط، وبكى ثم نزل. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما فعلت أكثر من أن أدريت بنفسك؟ فقال: إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أذلها. أنت أمير المؤمنين وأنت الآن القرار بإيدك ومعك المحبس وكله ينصاع لك، فأراد أن يذلها بمجرد أن حدثته بالخلافة، فذكر فقره وأنه كان يرعى الغنم على قراريط لبني فلان. فبرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد الله بن سلام بأنه على الإسلام يموت، إلا أن هذا ما زاده إلا خوفا. وعلامة المحب أنه يخاف. ولذلك إذا نظرت في سير العباد والأولياء تراهم أكثر الناس خوفا. وكلما مضى الرجل في الدنيا بصك أمان دل ذلك على أنه قليل الإيمان قليل العلم. الذين يرتكبون من الموبقات ما يسد عين الشمس، ثم إذا حدثته عن الجنة يقول: إحنا قلبنا أبيض، إحنا عملنا إيه؟ قال: أنا بصلي وأصوم وبطلع زكاتي في رمضان، وانتهى الأمر على ذلك. سبحان الله، ما هذا الأمان الذي يمشي به؟ وقد كان السادة العباد الكبار يخافون على أنفسهم. كلما رأيت الرجل شديد الخوف اعلم ان هذا يتناسب مع عظم ايمانه. فعبد الله بن سلام استفاد بهذه البشارة من رؤيا. لهذا قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لنفسه كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث سالم عنه، سالم ابنه، قال: كان الناس يرون رؤى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم، فقلت: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. وكان شابا عزبا يبيت في المسجد آنذاك. وفي هذه الليلة التي قال لنفسه لو كان فيك خير لرأيت رؤيا، رأى رؤيا، لكنه رأى ملكين يجرانه إلى النار. قال: وأنا أقول أعوذ بالله من النار، حتى أوقفاني على شفيرها فإذا هي مطوية كالبئر. تعرف إذا حفرت في الأرض حفرة فبنيتها من الداخل بحجارة دي اسمها بئر، فإذا تركتها بغير بناء يسمى قليبا، كالقليب الذي قذف النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبا جهل وهؤلاء العتاة في يوم بدر. قال: وإذا هي مطوية كالبئر، يعني مبنية من الداخل بجدران، وإذا فيها أناس عرفتهم معلقون من أرجلهم وأنا أقول أعوذ بالله من النار. فإذا ملك أخذني منهما وقال لي لم ترع، أي لا تخف، فاستيقظ. فكأنما استحيا أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على حفصة أم المؤمنين وهي أخته، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى، برغم أن الرؤيا لا تبشر، فإن الرؤيا عادة لا تتناسب، لا تتناسب مع الواقع، يعني تأويل الرؤيا قد يأتي بعكسها. جاءته البشرى فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، او قال كما في الرواية الاخرى عبد الله رجل صالح، وهذه شهادة لا تعدلها شهادة، لان الذي شهد بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عدل رجلا، واذا عدل رجلا لا جارح له على الاطلاق، واذا اسقط رجلا لا رافع له على الاطلاق. لقال نعم الرجل عبد الله، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطها احد قط. لكنه قال لو كان يقوم من الليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل الا قليلا، اي انه جعل اغلب الليل قياما، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان يقوم من الليل، ولم يقل لو كان يقوم الليل، انما لو كان يقوم من الليل. فاخذ هذه البشارة برؤيا. فاذا رأيت رؤيا على خلاف مرادك فلا تنزعج. يعني احيانا قد يرى بعض الناس انه يجامع محارمه في المنام فيقوم منزعجا، نقول ان الرؤيا لا تكون على وفق الحكم الشرعي في الواقع. مجامعة المحارم في الحقيقة من اكبر الكبائر، ويحد المرء بها، لكن في المنام لا يشترط ان تكون قبيحة كما هو في الواقع. اسبال الازار مثلا في الواقع حرام، لا يحل لرجل ان يطيل ازاره سواء كان قميصا او كان بنطلون او كان سروال، لا يجوز له ان يطيل ازاره اسفل الكعبين. لكن إطالة الإزار في المنام محمودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى ناسا يعرضون عليه وعليهم قمص، في رجل قميصه إلى ركبته وقميصه إلى نصف ساقه، قال ورأيت على ابن الخطاب قميصا يجرجر، وهذا في الواقع حرام، حكم الشرعي انه حرام، ولكن في المنام رآه يجرجر، فقيل يا رسول الله وما اولته؟ قال الدين، دينه متين سابغ كثيابه. فكان من اهمية الرؤيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر ان يقول لاصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ولا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا إذا كان ذا بال. لكن في هذا المجلس لم يقل لهم هل رأى أحد منكم رؤيا، بل قص عليهم رؤيا رآها هو صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها عدة مشاهد. المشهد الأول رجل مضطجع، وآخر واقف بجانبه ومعه صخرة عظيمة، ثم يهوي بالصخرة على رأس هذا المضطجع فيسلغ. يسلغ يعني اتفتح نصين. فلما يضرب بالحجر الحجر بيتدهلك يتدحرج. فهذا الرجل الواقف يتبع الحجر ليأتي به مرة أخرى، فيأتي بالحجر، فإذا رجع إلى المضطجع رجع رأسه كما كان سليما، فيضربه بالحجر مرة أخرى فيتدهده الحجر وتدحرج، فيذهب ليأتي بالحجر وإذا رأس هذا المضطجع تعود كما كان. وهكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فكان تعبير ذلك أنه رجل أخذ القرآن ورفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أيها الإخوة الكرام، رفض القرآن ألا تجعله منهج حياة، هو ده رفض القرآن، وإن كنت أحفظ الناس له. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن يشربونه شرب الماء، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. تغلط في حرف من حروف التفخيم ولا الترقيق يقعد يقول لك الحرف ده مخرجه من الحلق مخرجه من الزور، ويقيم لك الحرف وينطق الضاد تمام ويقول لك الضاد قريبة من الظاء، ويقعد يتحذلق ويتقعر ولا يجعل القرآن منهج حياة. هو ده رفض القرآن. تناقلت وكالات الأنباء بسبب زلزال تركيا ان سبب في الزلزال ان كان هناك قاعدة بحرية كان فيها 30 لواء اسرائيلي وامريكي وتركي، وكان في حراسة. المهم مجموع الاشخاص الذين كانوا في هذه القاعدة البحرية كانوا 3000 شخص، وكانت حفلة ماجنة خليعة بدأت بالخمر والنساء. فبينما وهم في عز الرقص احد الجنرالات الاتراك نادى ضابطا اخر برتبة نقيب وقال له هات مصحف، فجاءه بمصحف فمزق هذا الآسف المصحف وألقاه تحت أرجل الزوان والزنا، وقال: ألم يقل هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قد مزقته ووضعته تحت الأقدام. فلم يلبث إلا قليلا حتى ظهر ضوء أزهر، ثم حدث هذا الزلزال العميق، وهذه القاعدة كلها ابتلعها البحر ولم ينج منها واحد قط، ولم يقفوا لواحد لا على عين ولا على أثر حتى الآن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. رفض القرآن ألا تجعله قائدا لك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه دخه من قفاه إلى النار. لا ينبغي لرجل يريد أن ينجو غدا أن يجعل القرآن خلف ظهره. ومن العلامات على جعل القرآن خلف الظهر تكذيب السنة. لأن القرآن هو الذي أعلمنا بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعجب لقوم يقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا فقط، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة لا يتكلم إلا 17 مرة. فأين البيان الذي أعلمنا الله عز وجل أنه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نحن لا ندري ما يحبه الله ويرضاه، ولا يكفي السياق اللغوي لمعرفة مراد الله عز وجل مهما كنت أعلم الناس باللغة، فقد يأتي مراد الله على خلاف ظاهر اللغة، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة وهم أفصح الناس وأفهم الناس لسياق الكلام وأوسع الناس من جهة مفردات اللغة، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ علماء اللغة والأصول يقولون: النكرة في سياق النفي تفيد العموم، الذين آمنوا ولم هذه نافية، إذن الجملة منفية، الذين آمنوا ولم، احنا ما بنبحث عن النكرة في هذه الآية، الذين آمنوا، والنكرة معروف انها ايه؟ منزوعة الألف واللام، اسم ليس فيه ألف ولام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أهي ظلم إيه؟ معرم الألف واللام، هي دي النكرة في الآية. فهذه النكرة وسبقها نفي، العلماء يقولون تفيد العموم. يعني تفيد العموم؟ يعني هذه الآية بسياقها اللغوي معناه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، ولو كان دقيقا جلي، ولو كان دقيقا، ولو كان تافها، أولئك لهم الأمن. يعني معنى هذا الكلام أن من التبس إيمانه بظلم ولو كان قليلا ليس له الأمن. وهذا كلام يشق على الناس، كل ابن آدم خطاء، يبقى ولا واحد فينا له الأمر. فلذلك لما نزلت الآية وفهموها على هذا انزعجوا وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس كما تفهمون. إذن لم يعرفوا مراد الله من الآية حتى أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليس كما تفهمون. ألم يقل العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. يبقى الظلم في الآية، وإن خرج مخرج العموم لكن له معنى خاص وهو الشرك الأكبر. إنما ما يختلفه الناس من المظالم هذا يعفى عنها في الحسنات الناحية. إذن مهما بلغ علم المرء لا يستقل بمعرفة مراد الله ورسوله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام مقام المبين للآيات المجملات في كتاب الله. أين ذهب هذا البيان؟ 17 حديث، وكلما جاءهم حديث لا يوافق أهواءهم كذبوه. والتعديل، وسيد من سادات أهل الحديث قيل له: فلانا يروي حديثا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على كتاب الله. ف فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فأنا أبعد الناس منه. ما درجة هذا الحديث؟ قال: نظرنا في كتاب الله، عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فعلمنا أنه كذب. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل يقول في الكتاب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكذبنا الحديث لما عرضناه على كتاب الله. رفض القرآن لا يقتصر فقط على أن يرد المرء القرآن، لا، بل إذا رد السنة بلا كتاب منير وبدون أن يرجع إلى ما تواضع عليه أهل العلم فهذا رافض أيضا لكتاب الله عز وجل. فهذا رجل يحفظ القرآن، أخذ القرآن يعني حفظه ثم رفضه، يا له من خاسر، وينام عن الصلاة المكتوبة. تصور رجلا يحمل كلام الله ويحفظه عن ظهر قلب فيرفضه ولا ينصاع له ولا يصلي الصلاة المكتوبة وينام عنها، لذلك كان جزاؤه من جنس عمله، رأسه هذا، دماغه الذي نام عن الصلاة هو الذي يسج بالحجر. ثم رأى صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر، وهو رجل مستلق على صفاء، وآخر معه كلوب سكينة شرشرة، كلوب من حديد، فيأتي على شقه فيشرشره إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم تحول إلى الجانب الآخر برضه عشان يشرشره، أول صحيحا كما كان، وهكذا دواليه. فقال: ما هذا؟ فأولوا له هذا بعد ذلك، قال: هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يعني رجل معه كل أجهزة الإعلام، وأجهزة الإعلام الآن جعلت العالم قرية صغيرة، رجلان يتشاجران في آخر مكان في الأرض، يأتيك خبرهما بالصوت والصورة. صار العالم بهذه الفضائيات قرية صغيرة. فهذا الرجل يكذب الكذبة التي لا حقيقة لها، فتتناقلها كل هذه الأدوات إلى آخر مكان في الأرض. فهذا الرجل يشرشر صدقه الكاذب الذي أطلق هذه الكذبة، فما بال عينه وما بال منخره؟ طيب، صدقه لأن هو اللي اتكلم، طب منخره إيه علاقته بالكذب؟ وعينه ما علاقته بالكذب؟ الحواس الخمسة التي يحس المرء بها وتجمل الدنيا في عينه، من أهمها الشم والنظر، والنظر على رأس القائمة. كل طموح في الدنيا سببه النظر، فإن النظر هو الذي يرسل الإشارة إلى القلب. كل ما رأيت عمارة جيدة تمنيت أن يكون لك فيها مسكن، رأيت فيلا تمنيت أن تكون في هذه الفيلا، رأيت سجادا فاخرا، رأيت ذهبا، رأيت فضة، رأيت أي منظرا، أي منظر معجب تمنيت أن يكون لك مثله. وهذا التمني يتحول إلى عقيدة ويتحول إلى عزيمة، فيسافر المرء طلبا للمال الذي يفعل به ما رأته عينه. فيضطر أن يكذب لأجل إرضاء فلان أو فلان أو يختلف، فهذا هو الذي يورطه. ولذلك إذا ابتلى الله عز وجل عبدا بفقد بصره فصبر على هذا البلاء، قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: من ابتليته بأخذ كريمتيه، وفي اللفظ الآخر بأخذ حبيبتيه، فصبر لن أجد له جزاء إلا الجنة. سماها كريمة لأنها تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد، لكن فاقد البصر لا يستطيع أن يعبر الشارع حتى يقول يا فلان خذني، لا يستطيع أن يفعل ما يتمناه حتى يجد قائدا، والحاجة إلى الناس ذل حتى لو كانت إلى أكرم الناس فإنها ذل. وسماها حبيبة لأنه يحب الدنيا بها، فعند فاقد البصر يستوي الذر الثمين مع الخرز المهين، وسواء عليه لبس أفخر الثياب أو أرداءها، وسواء عليه جلس على الحصباء أو جلس على السجاد الفاخر، كله يستوي عنده، ولا ترى له من الطموح في الدنيا ما يكون لذوي الأبصار. فهذا البصر كم ورط من إنسان، وكم ضيع من حياة إنسان. فكثير من الناس يكذبون بسبب البصر. غياث بن إبراهيم رجل كذاب، دخل على المهدي أمير المؤمنين، وكان المهدي يلعب بالحمام، حمام الزاجي اللي كانوا يبعثوه زمان برسائل بالحرف ويستخدمونه زي المخابرات كده سرية. فكان يلعب بالحمام، فلما دخل غياث بن إبراهيم الجماعة الحاشية اللي حوالين أمير المؤمنين قالوا له: حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. لو بيلعب بلي مثلا يبقى برضه ندور له على حديث، بيلعب مصارعة ندور له على حديث، وهكذا. ارضيه يعني، ابسطه، قل له أي حاجة تبين إن هو رجل هياخد ثواب وحيدخل الجنة باللعب ده. على طول جاهز: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. هو الحديث الصحيح لا سبق أي لا جائزة إلا في ثلاث، فلأن الكذاب ده حيزود رابع فأنشيل كلمة ثلاث من الحديث، وقال لا سبق إلا، وجاب الثلاثة الأولانيين الصحاح وأضاف إليها أو جناح. لا سبق إلا في خف اللي هي كناع عن البعير، أو نص عن الرمح، أو حافر عن الخيل، وكان الكلام ده كله بيستخدموه في الحروف، يبقى فيه جوائز بقى لأحسن بعير، البعير اللي يسلق. طبعا اليوم بيقام بقى حلقات الهجن، سباق البعران فيها، واحنا الان في عصر الصواريخ، واحد قاعد تحت الارض يوجه صاروخ لبلد يهدمها كلها، ايه بقى الهجن اللي بتنفقوا عليها ملايين؟ طب زمان كان الهجن دي بتستخدم في الحرب والقتال والمصارعة والكر والفر مع الخيل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمح بالجوائز فيها في الخف الحافر والنصر. فأم هذا الكذاب ذود أو جناح كناية عن الحماء، فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم، ولما أخذ الدراهم وانصرف قال المهدي: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. طب اديت الفلوس ليه؟ لما انت عارف انه كذاب، ده كان المفروض، لان المهدي بعد كده ثم امر بذبح الحمام، ده انت كنت تذبحه، هو الذي كان يستحق الذبح لانه كذب على رسول الله عمدا، وانت تعلم انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لأجل أنه دخل وتقرب كذب كذبة بلغت الآفاق وتناقلها الناس عبر القرون حتى وصل خبره إليه.
أستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقبح الكذب من رجل له شوكة وله مكان وله سلطان ولا يستطيع أحد أن يرد عليه كذبا، فلماذا يكذب إذن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. كل هؤلاء لماذا عوقبوا بهذه العقوبة الصارمة؟ لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، متعود على الكذب. طب ده أنت ملك، يعني لك شوكة ولا يستطيع أحد أن يرد عليك ما تقول، فلماذا تكذب؟ أنا أفهم أن يكذب الخائف لينجو، يغير كلامه لينجو، لكن أنت صاحب الشوكة لماذا تكذب؟ لأنه خبيث. وشيخ زان، قد أفهم أن يزني الشاب قوي الشبق، وأرجو أن لا يفهم أحد من كلامي أن أنا بأرخص في المسألة، لا، قد يفهم الإنسان وتبقى المسألة مقبولة من جهة المعنى. أنت زنيت ليه؟ قوي الشهوة، ماشي، لكن رجل فنت قوته وشهوته، لماذا يزني؟ لأنه خبيث قطعا. طيب عائل مستكبر، عائل يعني فقير ومناخره في السماء، وأرجو أن تفرق بين هذا وبين الكرامة، سنكون كريم، سنكون عفيف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعاقب، لا، ده فقير وقلبه مليان كبر. طب ده أنت ليس معك شيء تتكبر به، أمال لو أنت غني تعمل فينا إيه؟ إذا كان فقير ومناخره في السماء مش حد عارف يكلمه. هذا لو كان غنيا، لو كان صاحب مال، إذا لقال أنا ربكم الأعلى. فإذا وقع الشيء ولم يكن له مقتضى كان قبيحا، كمثل هذا الحديث، كمثل أرباب هذا الحديث. فالرجل الذي يمتلك الشوكة ثم يكذب وهو عالم أنه لا يستطيع أحد أن يعاقبه، فهذا يدخل دخولا أوليا في هذا الحديث. فإذا انضاف على ذلك أنه يكذب على الله ورسوله فتلك الطامة الكبرى. والإشكال في ذلك أنه إذا بلغت كذبته الآفاق لا يستطيع أن يصححها. الجاحظ مرة ماشي في البادية فسمع جارية تقول: منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. فعجب هذا البيت فدونه في كتاب له ثم فسره، فسر اللحن في هذا البيت كالآتي: قال: يستعذب اللحن من الجواري، منطق صائب وتلحن أحيانا. اللحن اللي هو الغلط. تفسير الجحف للحن قال لك ان المرأة لما تقلب الكلام وتكسره يبقى منها كويس وجميل، لكن المرأة لما تتكلم كده زي السيبويه اللغة العربية الفصحى تبقى مش كويس. فقال لك ان الجارية بقى لما تكسر الكلام وتقلبه الكلام ده يبقى كويسة وجميلة ومقبولة. ففسروا بهذا. فقال له رجل من البادية: إن المرأة ما قصدت ما قلت أو ما فهمت، إنما قصدت إيه؟ قصدت الذي يسميه علماء البلاغة التورية، تلحن أحيانا، يعني تقول كلاما غير مراد. فاللحن هنا لحن في المعنى وليس لحنا في اللفظ كما فهم الجعل، كما في حديث كعب بن مالك الذي رواه الشيخان. قال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، عشان ما فيش حد يعرف هو رايح فين، ورى بغيرها يعني عم سبيله عن الناس. إذ الحرب خدعة، هو رايح هنا يروح يقول هنروح هنا. أدي معنى التورية، كلام له معنى قريب ومعنى بعيد. أنت عندما تقول هذا الكلام تقصد المعنى البعيد والمستمع يفهم المعنى القريب. زي مثلا أنا صائم، كل الجلوس في هذا المسجد ومن يسمع هذا الكلام إذا سمع مني أنا صائم يبقى يتبادر إلى ذهنه أقرب معنى للصيام هو الامساك عن الشرب والأكل والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن الصيام لغة أبعد من هذا الصيام مطلق في الامساك. مريم عليه السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه اللي بيسميه العلماء التورية. يبقى في معنى بعيد ومعنى قريب. مثل ابنة الرجل الصالح لما قالت وأعجبها موسى عليه السلام، أعجبها أمانته وفتوته، فبدل ما تقول لأبيها يا أبت زوجني أو إن أردت كويس، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلم تصرح بمرادها لكن أباها فهم مرادها، فعلى طول أرسل إلي ثم قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهو بيقول إن المرأة تقول وتلحن أحيانا، يعني تقول كلاما لا يفهمه الذي يستمع، إنما تقصد معنى بعيد. فقال الجاحظ، وهذا هو محل الشاهد، قال: وكيف لي بما ثارت به الركبان؟ طب ده أنا ألفت الكتاب وكتبت الكلام ده هو وكل واحد نسخ له نسخة وفي بيته. طب أنا إذا أردت أن أصحح مثل هذا الخطأ من أين لي أن أصححه؟ وكيف آتي بالنسخ التي صارت عند الناس حتى أصحح غلطي؟ لذلك كان شعبة بن الحجاج رحمه الله إذا استفتاه رجل لا يفتيه حتى يأخذ اسمه وعنوانه ثم يفتيه، فإذا بدا له أن الفتوى على خلاف الحق ذهب إليه في بيته فقال: ما قلته لك ليس كذلك، والفتوى على كذا وكذا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: اكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، تعبير الملكين، يكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، يعني يصعب جدا إصلاح آثار هذا الكذب. وللحديث بقية بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا أنت ولي. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأنا يعني أنبه على شيئين قبل أن أكمل الكلام عن درس اليوم. الشيء الأول يتعلق برؤية الهلال، وهل إذا رؤي الهلال في بلد مسلم يشترك معنا في جزء من الليل أنه يلزمنا أن نصوم على صومه، أم أن لكل بلد مطلعا خاصا؟ إن الناظر في الأدلة يجد أن أقوى المذاهب في هذا هو المذهب الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد يشترك معنا في جزء من الليل فإننا نصوم مع هذا البلد. والمذهب الآخر أن لكل بلد مطلعا مستقلا، وكلا المذهبين معمول بهما، يعني من المذاهب المعتبرة. طيب، في حالنا نحن في هذا التخبط في رؤية الهلال، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وليس هناك أي ضابط علمي لرؤية الهلال أبدا، مش أي ضابط علمي أبدا، لا المذهب الأول اتبعوا ولا المذهب الثاني اتبعوا على الأصول العلمية المعروفة. فالشيخ ناصر الدين الألباني حفظه رحمه الله تعالى كان سئل هذا السؤال، وهو ممن يقول بالقول الأول، ممن يقول بالقول الأول، وقد دون الشيخ رحمه الله هذا الكلام في كتاب تمام المنة. قال يعني الصواب الذي ينبغي أن يعمل المسلمون به، وهذا ليس كلام الشيخ الألباني وحده، لكن كلام أيضا لجنة الفتوى السعودية، أن لكل بلد مطلعا خاصا، يعني لا تخالفوا رؤيا المفتي في بلدكم. وهذا هو ما ينبغي أن نعمل به الآن. طيب، واحد يقول طيب كيف رجحت المذهب الأول ثم خالفته عند التطبيق في الفتوى؟ نقول هناك أصل معروف عند أهل العلم، وهذا الأصل يقول يجوز بل يشرع أن تأخذ بالرأي المرجوح وأن تترك الرأي الراجح خشية الفتنة. هم العلماء الذين قالوا بالمذهب الأول، وإن المسلمين كلهم يتوحدوا على رؤية واحدة ويكون عيدهم واحد، كان من أهم الأهداف هو الشعور العام بالترابط والتآخي ما بين المسلمين في بلاد العالم. طيب، لما يكون في البلد الواحد في تفرق في هذه المسألة، فهذا في تضييع لهذا المعنى الذي قال به العلماء الأولون. يعني أنا لو العيد مثلا في السعودية، في السودان، أو في ليبيا مثلا، وهي البلاد المتاخمة لنا، أنت هنا في مصر لا تشعر بالخلاف بينك وبين ليبيا، لأن هؤلاء أقوام في واد وأنت في واد. إنما في البلد الواحد، بل في الأسرة الواحدة، تجد واحد مفطر وعنده عيد، والتاني لسه بيكمل آخر يوم من رمضان، وهذا فيه تفرق، تفرق الذي حرص العلماء على تحاشيه، وقالوا من جملة الأسباب التي رجحها القول الأول إن هذا فيه شعور بالتضامن وبالتآخي. نرجع إلى الأصل الذي قاله أهل العلم، وهو جواز بل مشروعية الأخذ بالقول المرجوح وترك القول الراجح اتقاء الفتنة. فإذا قلنا إن اختلاف المطالع قول مرجوح لكن فيه شيء من القوة، والدليل وله دليل، والدليل يحتمله. لهذا كان قولا معتبرا، كان قولا معتبرا وإن كان مرجوحا، يعني كان في المرتبة الثانية من حيث القوة. أصل العلماء أو ذكروا أدلة لهذا الأصل فقالوا من ذلك حديث ابن مسعود الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، والجملة التي سأذكرها لم ترد في الصحيحين ولكن في سنن أبي داود. فممكن لو أردنا أن نخرج هذا الحديث نقول رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وهذا الحديث أنه قيل لابن مسعود صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني في منى، وخلف أبي بكر وعمر، بل وخلف عثمان جزء من في جزء من خلافته، ولكن عثمان تأول ورأى أنه مقيم، وكذلك تأولت عائشة وقالت مهما مشيت فأنا مع أولادي وبني، فرأت أنها مقيمة ورأت أن العلة هي السفر فأتم. فكان عثمان بن عفان يصلي في منى أربعا، فأنكر عليه ابن مسعود، أنكر عليه أن يصلي أربعا في منى. فلما أذن للظهر قام ابن مسعود فصلى خلف عثمان، فقيل له قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، يعني أنكرت عليه ثم وافقته. فقال ابن مسعود ليت لي منها ركعتان متقبلتان، الخلاف شر. فترك ابن مسعود ما يعتقده راجحا، وعم وفعل مع عثمان ما يعتقده مرجوحا، وعلل ذلك فقال إن هذا اتقاء الفتنة، أو قال الخلاف شر. فالشيخ الألباني رحمه الله مع تشدده ونصره للمذهب الأول قال ما معناه في كتاب تمام المنة، ولكن أرى ألا يخالف المسلمون رؤيا بلدهم، لأن هذا مما يزيد الشقاق والتصدع حتى يأذن الله عز وجل ويجتمع المسلمون على قول سواء، وهذا هو القول الذي رجحته لجنة الفتوى أيضا السعودية. فيعني إذا قيل لنا رمضان غدا فإننا نلتزم بالصيام مع رؤيا أهل البلد. التنبيه الثاني، بعض إخواننا، وليست هذه المرة الأولى التي يصلوني فيها مثل هذا العتاب، أنني لا أرد على الهاتف، وأن الإخوة يتصلون بي كثيرا وأنا لا أرد. بلا مبالغة أيها الإخوة، أنا أرد على حوالي 60% من المكالمات، والستون بالمئة هذه تساوي من الساعة التاسعة إلى الواحدة ليلا، وهذا الكلام كل ليلة. يعني أحيانا لا أرد على الهاتف لأني خلاص دماغي سينفجر، فباخد راحة. الراحة دي ممكن تكون تلت ساعة، يجي فيها حوالي 20 أو 30 مكالمة، ولا أرد. كل صاحبنا اللي بيتصل اتصل أكثر من مرة، فأنا بالحقيقة لا أقصر أبدا في الرد على الهاتف، بل أرد بما أستطيع، ولا أستطيع أن أرد على كل المكالمات التي تأتيني. لكنني أنصح الأخ المتصل إذا اتصل إن أن يتكلم، ويتكلم ويعرض سؤاله أو يعرض مشكلته. لكن في بعض الإخوة يتصل ويقفل، واتصل ويقفل 30 مرة ورا بعض مثلا، وأنا لا أدري، لا أستطيع بالتجربة، خلاص يعني اكتويت مرارا بأن أرد ألاقي واحد زهقان وعايز واحد يروق، ها مكتئب والدنيا بيبص لها من خرم إبرة والكلام ده، وعايز واحد يروقه، ما أقدرش أروقه باختصار. ليه؟ ما عنديش وقت، ما عنديش وقت. أو واحدة عندها مثلا مشكلة مع حماتها مع جوزها مع الكلام ده، وأنا ما أعرفش، ما ليس بيدي حل أكثر من الكلام العام اصبري واحتسب، والكلام اللي هو لا يشفي المتصل. المتصل لما أنا بقول اصبر واحتسب والكلام ده صح، ممكن يقع على قلبي برضا وسلامة، لكن لا يكون حلا لمشكلته، وأنا لا أستطيع طالما ما أعرفش جوزها ما أعرفش حماتها، وليس لا أتدخل يبقى مش هقدر أحل المشكلة. فأحيانا بخاف أن يكون الطرف المتصل غير جاد في السؤال، أو أن مشكلته تافهة، أو أنه عايز يفرفش عن نفسه، بان انا اكلمه شويه او عايز يدردش مثلا وليس عندي وقت، فبالتالي اي واحد يتصل ويغلق الهاتف انا لا ارد عليه. انما اذا اتصل واتكلم وانا جالس بجانب الهاتف مثلا باسمع المكالمه بالكامل اسمعها، فاذا رايت مكالمه مهمه فانا برفع الهاتف واقول له نعم سمعت المكالمه والاجابه كذا وكذا. ان في فعلا ناس بيكونوا مضطرين، ناس جزاهم الله خيرا من اخواننا لما قلنا انه ينبغي ان يكون لك مستشار خاص، وينبغي ان يكون لك مفتي زي ما يكون اي مريض له مستشار طبيب يتابع معه المرض، ينبغي ان يعني قبل ان تعقد صفقه من الصفقات انك انت تسال حلال ام حرام. فعلا استجاب كثير من اخواننا التجار جزاهم الله خيرا لهذا، وبيسالوا فعلا قبل عقد اي صفقه هذه الصفقه هي حلال ام حرام. فمثل هؤلاء انا ارد عليهم اذا كنت موجودا. فانا ارجو يعني من اخواننا يعني ان يحسنوا الظن باخيهم، وانا فعلا اقولها من قلبي، انا فعلا استمتع بخدمتكم، فعلا اشعر بمتعه وانا اخدم اخواني، اشعر بمتعه وانا اخدم اخواني، وهذه رسالتي الحقيقيه ان اكون خادما لكم، وانا لا اقصر بحمد الله عز وجل او ارجو الا اقصر في هذه الخدمه. فاخواني يحسنون بي الظن جزاهم الله خير. ثم نواصل الكلام او الكلام على بعض المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتينا على مثل بناء التنور. التنور هو الفرن، مثل بناء الفرن، وإذا فيه أصوات ولغط. قال: فاطلعنا فإذا رجال ونساء عراة، فإذا أتاهم لهب من أسفل ضوضوا. وفي بعض طرق الحديث إن هم الزواند والزناة دول إذا جاءهم لهب من أسفل بيصعدوا إلى فوق في فتحة كده فوق، يصعدوا إلى فوق يريدون أن يخرجوا منها ثم يسقطوا مرة أخرى، فإذا جاءهم لهب من أسفل ضوضوا أي عملوا ضوضاء. فلما عبرها الملكان، وقد ورد في صحيح البخاري في موضع آخر في هذا الحديث أن الملكين جبريل وميكائيل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عن هؤلاء قال: هؤلاء هم الزناة والزوان. وكان الجزاء من جنس العمل، تعرف الشهوة، الشهوة دي نار، لما يكون عنده الشهوة بتتأجد في صدره بتبقى زي النار بالضبط، تحرقه وتلسعه. فإذا كبح جماح نفسه وصبر على هذه النار التي يجدها في صدره عافاه الله من نار الآخرة. لكن هؤلاء لم يصبروا على هذه النار التي يجدونها من قوة الشهوة واستجابوا لأهوائهم وعصوا رب العالمين وزنوا بمن حرم الله عز وجل عليهم أن يأتوهم، عذبهم بنار الآخرة. تعرف الزنا من أقبح المعاصي، الشرك ولا الزنا اللي هو أعظم؟ الشرك طبعا أعظم، ولكن الزنا أقبح من الشرك. شوف برغم أن الشرك أعظم من الزنا، والشرك هو السيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. لا تحيط سيئة بصاحبها إلا الشرك، اللي هي السيئة التي تأكل كل الحسنات. برغم خطورة الشرك إلا أن الزنا أقبح، ولذلك لا يعير أحد بكفر أبيه أو بكفر ابنه أو بكفر امرأته، كما لم يعير إبراهيم عليه السلام بكفر أبيه، ولم يلحقه عار ولا شنار به، ولم يعير نوح عليه السلام بكفر ابنه، ولم يعير لوط عليه السلام بكفر امرأته، وهكذا. لكن الزنا عار، لهذا قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط. الزنا لا يحتمله أحد أبدا على الإطلاق، وهذا الزنا مؤذن بخراب الديار، هذا الزنا يزر الديار بلاقع. لا أنسى من حوالي 20 سنة كنت بخطب في أحد المساجد وتكلمت عن عقوبة الزاني المحصن. الزاني المحصن اللي هو المتزوج إذا زنى بعد زواجه الحكم الشرعي بتاعه الرجم كما أجمعت الأمة عليه، هذا فيه نص وإجماع، بيحفر له حفرة في الأرض يبقى وسط ده مدفون في الأرض ثم يقذف رأسه بالحجارة إلى أن يموت. فأنا لما قلت هذا الحكم وبعدين بعد الخطبة أعطيت درس قصير وأنا خارج من المسجد وجدت رجلا تجاوز 70 في تقديري، وهذا الرجل واقف بينتفض، فأنا لما يعني رأيته ظننت أن هذه حالة مرضية عنده مرض نعاش مثلا واقف بينتفض، فلما رآني كأنما رأى حتفه كأنه شاف ملك الموت، وأتى وأمسك بيدي وخطفها وأراد أن يقبلها، فاستعظمت ذلك منه لارتفاع سنه. قال أنا لي سؤال، انتحيت به جانبا فقص علي أنه ظل يزني 20 سنة وما يعني ترك امرأة في الحي إلا وتفنن في أن يصل إليها، وقص حاجات عجيبة حاجات مخازي يعني. ثم تاب بعد ذلك فبيقول أنا سمعت منك الكلام ما سمعت كلاما بعده، خلاص يعني كان عقله راح، وأول ما سلمنا كان أول واحد يخرج من الجامع وذهب إلى البيت من التأنيب أو من الرعب الذي دخله من ذكر الحد عليه، ذهب إلى البيت لم يستطع أن يجلس على الكرسي، فرجع مرة أخرى برغم بعد المسافة بين المسجد وبين بيته لم يسترح، عايز يشوف إيه حاله يعني ما حكمه. فذكرته بالله تبارك وتعالى وأن الله لا تعظمه ذنب، خلاص يعني انتهت القضية مش هنقدر نعمل له حاجة، وهذا رجل يعني على مشارف الآخرة والله عز وجل لا يتعظمه ذنب. وبينت له قال لي طيب قل لي أي حاجة أعملها تسقط هذا الذنب، أي حاجة قل لي أي حاجة عندك، أقول له مثلا تكفل يتيم، يقول لي ممكن أكفل 10 ممكن أكفل 100 كده. فهذا الرجل من جملة ما قص علي أن الله عز وجل انتقم منه فعلا، كان رجل من أصحاب الملايين وذهبت كلها حتى إنه بيتكفف ثمن الدواء، أولاده تنمروا له وتنكروا له، وابتلاه الله بمرض الوسواس في النساء، فهو من وجهة نظره لا يرى امرأة في الدنيا عفيفة، هو ده من وجهة نظر، لا أم عفيفة ولا امرأة عفيفة ولا بنت عفيفة ولا خلت عفيفة ولا عمت عفيفة ولا جدت عفيفة. وهذا من أعظم ما يصيب المرء أن لا يرى في الدنيا صديقا ولا أمينا ولا وفيا، فيعيش كالنبت الغريب يعذب بوساوسه. الزنا يدع الديار بلاقع، في بعض بلاد المسلمين الزنا مرخص، الزنا مرخص، وفي بيوت دعارة سيئة السمعة وبيوت دعارة حسنة السمعة، وهناك بيوت دعارة شريفة يعني. طيب بيوت دعارة سيئة السمعة، طب دي احنا فاهمين، فلما سألت القائمين هناك طيب ايه بيوت دعارة حسنة السمعة، قال لي يعني الواحد اللي بيزني بيدي للمرأة حقها ما بياكلش عليها الفلوس يعني، واخبرت يعني بيت دعارة ملتزم ده يبقى الرخصة بتاعته ماشي وما تسحبش، لكن كمان يزني وياكل فلوسها ها ده يبقى بقى ايه، ده يبقى بقى لابد ان يعاقب، يقوم يغلق بيت الدعارة كنوع من العقوبة. سبحان الله. تعرف العز بن عبد السلام في يوم تنصيب نجم الدين ايوب اليوم بقى يوم تنصيبه في ملك مصر بيعملوا احتفال قومي كده كل سنة في ذكرى التنصيب والنصر. فالرجل يقعد على الكرسي وبعدين كل الناس المهمين حواليه وبتاعه يحتفلوا بيه ويدعوا له بطول العمر والكلام ده. فالعزيز عبد السلام قال لغلامه قال تعالى لنقول لله كلمة في هذا اليوم، لنقوم بحق الله، لنقوم بحق الله في هذا اليوم ونقول كلمة لله. فذهب العز يتوكل على غلامه ومشى على البسط بحذائه، ثم وقف أمام نجم الدين أيوب وقال له يا أيوب ألم يبوئك الله ملك مصر وأنت تبيح الزنا والخمر؟ فقال يا سيدي هذا من زمان أبي، أنا عملتش حاجة، أبويا اللي عمل كل ده. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. فقال أين هذا يا سيدي، أين هذه الحنان؟ قالوا في المكان الفلاني والمكان الفلاني. فأصدر نجم الدين أيوب مرسوما بإبطال هذه الحنات وبإبطال بيوت الدعارة. وهم راجعين بقى الغلام مع العز بن عبد السلام بيقول له يا سيدي أما هب ها قاعد وكلهم قاعدين ألف حه بقى وبتاع والكلام ده، جماعة داخل الجيش يعرفوا ألف حه دي، والمنظر يخض. قال له يعني ما خفتش من الأبهة دي كلها؟ فقال يا بني إن استحضرت عظمة الله في قلبي فوجدت السلطان قدامي كالقط. لما استحضر عظمة الملك ملك الملوك وجد هؤلاء لا يسوون هباء، فسهل عليه أن يتكلم بالحق إذ عاين مكان الملك أو إذ عاين مقام الملك. فهؤلاء الزناة والزواني عليه في فرن، تعرف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النار قال إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة يعني مقفلة، مفيش أي فتحات ممكن تهوي كده ولا بتاع ولا تخفف من حدة النيران. المشهد الرابع وكان مشهدا مثيرا فعلا، نهر بحر من الدم وواحد بيسبح في هذا النهر، وعلى الشاطئ رجل عنده حجارة كوم حجارة. الرجل اللي بيسبح في النهر ده يعوم ويسبح ومجيل ايه للي على الشاطئ ده، يقوم رميه بحجر، يقوم فاتح له بقه كده واكل الحجر ببقه ماسكه بفمه كده، وبعدين يبتدي يعوم ويدور ويسبح كام دوره كده، وبعدين يقوم راجع تاني الى هذا الرجل على الشاطئ فيقذفه بحجر وهكذا. قال جبريل وميكائيل عليهما السلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا آكل الربا. والجزاء من جنس العمل، لأن آكل الربا بيمص دماء الناس، يمص دماء الناس، والربا كله حرام وإن احتالوا على تسميته بغير اسم. يعني المتزعم كبر الفتوى الآثمة بحل ربا البنوك، واحد يسأله في الفضائيات يقول له يعني طب فوائد البنوك حق، قال له ما تقولش فوائد قل أرباح. ها كأن خلاص يعني الحكم تغير لمجرد تغيير الكلام، خلاص تم الخمر الآن بيسموها مشروب روحي، خلاص مشروب روحي كده بقت حلال، سميها مية سميها ماء زلال سميها أي حاجة صارت حلالا. تعلق بالأسماء وترك الجوهر. أنا أقول لكم ما فعله العوام تجاه هذه الفتوى، حتى إذا كان في واحد جالس ممن يسمع كلامي أو سيبلغه كلامي بعد ذلك، فلعل هذا يحمله على تقوى الله سبحانه وتعالى وترك ما فيه من المآثم. من حوالي 25 سنة لما كنا بندعو إلى السنة، أي سنة نعرفها كنا ندعو إليها، فكان كل الناس ملهاش غير اعتراض واحد، يعني احنا بقالنا 60 سنة بنعبد ربنا، وكان في العالم الفلاني والفلاني والفلان، وكلهم ما فطنوا الى هذه السنة وانت لوحدك اللي عرفتها. يعني ممكن كل الناس يكونوا على ضلال وانت تكون على حق. طبعا هذا تمشيا مع مذهب العوام، وان الحق يوزن عندهم بالكيلو، الحق يوزن عندهم بالكيلو، عشرة بل واحد يبقى العشرة صح، واخد بالك؟ فكل ما نجيب حاجة يقول لك يعني كل الناس دول ما بيفهموش وانت اللي بتفهم. واكتوينا بهذه المقالة ربع قرن، والآن أنصفنا رب العالمين وجعل الدائرة لنا، كل المجامع الفقهية بما فيها لجنة الفتوى في الأزهر وفي السعودية وفي الكويت وفي عمان والدورة التي عقدت في الإمارات، المجامع العلمية كلها اتفقت على حرمة فوائد البنوك وأنها ربا. فجاء واحد وقال هي حلال، يبقى دول كلهم ما بيفهموش وهو اللي بيفهم؟ ما هو ربنا بقى انصفنا وادانا بقى المبادرة الآن، يعني كل دول ما بيفهموش ولا واحد فيهم فطن لمعنى الربا ولا فاهم البنوك بتشتغل ازاي، وانت لوحدك اللي فهمت. انا اطالب العوام الذين عنونا ربع قرن ان يلتزموا بمذهبهم في هذه المسألة. مذهبهم في هذه المسألة ان بالكيلو، ان الكثير يغلب، يغلب الكثير يغلب، هو ده مذهبهم. فانا اطالبهم ان كانوا منصفين ولا يتبعون اهواءهم ان يلتزموا مذهبهم في هذه الفتوى. باختصار، عمل البنوك انما هو الاقراض، مفيش اكتر من كده. اذا كان في نسبة 5% 2% 7% مشروعات، هذه مشروعات، مش هي المشروعات الاستثمارية ولا هي المضاربة ولا الكلام ده ابدا. البنوك جعلت المال سلعة بتبيع وتشتري فيه. واحد عنده 10,000 جنيه اخرق، مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يعمل مشروع، يدي الفلوس للبنك، يجي واحد تاني مخه كويس وراجل تاجر وراجل عنده امكانيات وما بس ما عندوش فلوس، يقول له طب يا بنك انا عايز 10,000 جنيه دي سلف، يقول له طيب 10,000 جنيه دي ب 12,000 جنيه ب 15,000 جنيه زي ما بحدده. ادي شغلة البنوك، ملهاش شغلانة اكتر من كده. فانت اذا قلت لاي انسان في الدنيا لو واحد سلف واحد 100 جنيه وخدها 110 دي يبقى ايه؟ يقول لك ربا. كلهم الدنيا كلها تقول الكلام ده، البنك ما بيعملش اكتر من كده، لكن البنك بيتاجر في الالوف وفي المليارات وفي الملايين والكلام ده. بعض الناس بيظن ان البنك اكثر امانا في حفظ المال. انا عايز اقول لك اذا جاء امر ربك لا يستطيع احد ان يقيم قامته. بنك الاعتماد والتجارة وهو بنك شيوخ الخليج، بنك شيوخ الخليج اللي بعضهم لم يرى ورقة البنكنوت، ليه؟ كل شغله شيكات، لم يرى ورقة بنكنوت. هذا البنك معروف انه افلس واغلق ابوابه، وحاولوا ان يقيموا قائمته لكن اليهود اللي مسكين عصر المال في العالم حالوا دون ذلك. فالربا هي المعصية الوحيدة التي اعلن الله الحرب على صاحبها، قال انا سأحاربه، فان لم تفعلوا اي ان لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يزال المتعامل بالربا في سفال الى ان يموت. انا لا اعلم رجلا تعامل بالربا ومات سليما ومات بغير دين. فيش واحد بيتعامل مع البنوك ابدا الا ويبتليه الله تبارك وتعالى بالدين ولا يهنأ بماله ابدا. هذا الرجل اللي بيسبح في نهر الدم، مص دماء الناس بالربا، فعومل بما فعل، جزاء من جنس العمل، وكان يعوم في مثل هذا النهر من الدم. طيب ايه حكايه الحجاره دي؟ قال لك الحجارة كناية عن الخيبة والخسران، لأن الحجارة لما تيجي تزرع عليها لا بتمص مية ولا بتطلع زرع، ها؟ كمثل صفوان عليه تراب. اللي رايح صفوان عليه تراب، الصفوان ولا حجر عليه تراب، فاللي رايح يزرع مفكرها أرض ممكن يزرع فيه، لكن نزل ماء من السماء ضيع التراب وأظهر الصفوان وطلع أنه هو حجارة ما يعرفش يزرع عليه. فالحجارة كناية عن خيبر خسران، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني لا ينسب الولد إلى أبيه إلا إذا جاء بالعقد الصحيح، يكون في عقد كتب كتاب وتمشي الدنيا صح. فإذا أتى الرجل أهله بعد هذا العقد يبقى أي ولد يجي من المرأة دي يبقى ابن. أدي معنى الولد للفراش. وللعاهر الحجر أي أن الزاني إذا زنى بامرأة فأولدها فحكم هذا الولد عند جميع العلماء أنه لا يلتحق بالزاني، مبقاش ابنه ولا ينسب إليه حتى لو تأكدنا 100% أنه ابنه وأن الماء ماءه، لا ينسب لأبيه بهذا الحديث وباتفاق العلماء عليه. يبقى إنما حمل الإثم وحرم نسبة الولد إليه فكان كالذي أخذ حجرا، وهذا هو معنى وللعاهر الحجر. فهذا المال اللي هو هذا الحجارة اللي هو بيحدفه بها ذا فيأخذها في فمه، هذه أمواله التي لماها من الربا صارت في الآخرة حجارة، لم ينتفع في الدنيا بها ولم ينتفع في الآخرة بها، وذلك هو الخسران المبين. وإن شاء الله لهذا الحديث تتم بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.